أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكرام في المسألة 50 من مسائل فصل في المحرمات بالمصاهرة، وهي الجمع بين اثنين من ولد فاطمة، جواز الجامع. ولكن ذهب قلنا إلى الحرمة بعض الأخباريين، بعضهم ذهب إلى الحرمة التكليفية فقط، وبعضهم ذهب إلى الحرمة التكليفية والوضعية، وهو صاحب الحدائق. تقدم أنه الحرمة الوضعية لا يمكن ولا يحتمل أن تكون هي مدلول النص الوارد في المقام، لأن دلالتها على الحرمة مبتنية على صحة العقد الثاني الذي يقع على الفاطمية الثانية. فالحرمة الوضعية مسلمة العدم. دار الأمر بين الحرمة التكليفية والكراهة. ظاهر الرواية الحرمة التكليفية، ولكن لا يمكن الالتزام بالحرمة التكليفية لجهات ذكرناها أمس الدرسي. بقى القول بالكراهة، لا الحرمة الوضعية ثابتة ولا الحرمة التكليفية ثابتة، كل منهما ثابت العدم. لكن الكراهة هل هي ثابتة أيضا أو ليست بثابتة؟ صاحب الجواهر وغيره السيد اليزدي في العروة ذهبوا إلى الكراهة، وأن هذه الرواية دالة على كراهة الجمع بين اثنين من ولد فاطمة. وتقدم أن النص بسنديه ضعيف، السند الموجود في التهذيب ضعيف بالسندية بالربيع، والسند الموجود في العلل أيضا ضعيف لابن ماجي لويه. فإذا كان سند هذه الرواية المدعى دلالتها على الكراهة ضعيف، يعني لا نص دال على الكراهة إلا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، والتسامح في أدلة السنن يسرى أيضا إلى المكروهات، والحال أن هذه القاعدة ليست بثابتة. تقدم سابقا أنه أدعي وجود عدة روايات تدل على إلغاء اعتبار السند في المستحبات، وهي روايات من بلغه ثواب على عمل. وتقدم أيضا سابقا أنها غير دالة على إلغاء السند، وأن السند غير معتبر في المستحبات، إنما دالة على أن الله سبحانه وتعالى يعطي من بلغه ثوابا على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب، يعطيه ثواب ولو ذاك الثواب الذي بلغه، وهذا ليس فيه دلالة على عدم اعتبار السند، فقاعدة التسامح مو ثابتة. إذن النتيجة التي استخلصناها من هذه المسألة أن لا حرمة تكليفية ولا حرمة وضعية ولا كراهة أيضا، بل مقتضى استحباب تعدد الزوجات الذي هو مستفاد من ما دل على استحباب اكثار من يقول لا اله الا الله على الارض بتعدد الزوجات وكثرة الاولاد، دل على استحباب الجمع. علويتين كانتا، اثنين من ولد فاطمة كانتا او لم تكونا، هذا بالنسبة الى هذه المسألة التي هي 3000، التي هي مسألة 50 من فصل في المحرمات في المصاهرة. انتهى. ننتقل إلى المسألة 51. المسألة 51 إلى المسألة 57 من هذا الفصل، وهو المحرمات في المصاهرة، كلها واردة في الجامع بين الحرة والأمة. يجوز الجمع بين الحرة والأمة ولا يجوز؟ الآن أمامكم بعد. ولو هذا البحث حينما درس سيدنا كتبنا احنا ووضحنا وشرحنا وعلقنا وبحثنا، لكن التوسع به ليس في محله، والحال انه لا إماء. ثم بعد هذا الفصل الذي هو بقية المسائل من فصل في المحرمات بالمصاهرة، يأتي فصل آخر وهو فصل في الجامع. فصل في نكاح العبيد والإماء، بحث طويل. نكاحنا الذي كان لحد الآن نكاح في غير العبيد والإماء، لا أكو عندنا فصل مستقل ومسائل متعددة في نكاح العبيد والإماء. عبد يتزوج أما من مسألة واحد إلى مسألة 21، 21 مسألة أيضا لا مقتضية للتوسع بها، أصلها مكتوب، بحوث أكوش، تعليقات أكو، أما التوسع بها بالدرسنا في هذا الوقت الذي لا هنا ليس هناك لا عبيد ولا إماء ليس في محله. ثم يأتي بعد ذلك فصل في الطوارئ وهي العيد والبيع والطلاق في العبيد والإماء، هذا هم أيضا لا مقتضية إلى التوسع فيه. كل هذه البحوث توسع بها في هذا الوقت الحالي مضيعة للوقت، فلذا قررنا ألا نتوسع بها. ما كتبناه وما شرحناه وما علقناه كافي، التوسع بها ليس في محله. نتعرض إلى بحث، هذا البحث لم يبحثه السيد صاحب العروة في نكاح العروة، وهو بحث الرضاع. سيد الأخوة رحمة الله عليه ما درس في كتاب النكاح، بل سابقا درس في شهر رمضان من سنة من السنين السابقة جدا، ولو هذا الرسالة مات الرضاع مطبوعة في جزء 49 من موسوعته، لكن هو بحثه أصلا لعله قبل كتاب الطهر. في النكاح أصلا لم يتعرضوا إلى مسائل الرضاع، لابد لنا نحن من التعرض إلى مسائل الرضاع. الرضاع الذي فيه تحرم عدة نساء على عدة رجال وعدة رجال على عدة نساء، هذا الرضاع الذي هو سبب من أسباب التحريم تدل عليه الآية المباركة وأمهاتكم من الرضاعة وأخوات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، من جملة المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم كذا كذا إلى أن يصل وإلى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، تدل على أنه الأم الرضاعية مثل الأم النسبية تحرم على الابن، الأخت الرضاعية كالأخت النسبية تحرم الجمع بينهما. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الرضاع لحمة كلحمة الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية صحيحة. هناك رواية صحيحة أخرى يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة، أيضا رواية صحيحة ومعتمدة. أكش في بعض الكتب الذي أنا شفت وكتب كثيرة هذه العبارة الرضاع لحمة كلحمة النسب، يعبرون عنها في كثير من الكتب الذي أنا تابعته. واحد إذا يكتب لحمة كلحمة النسب يشوف إيش قد من الفقهاء تخيلوا أن هذه الجملة قول المعصوم، والحال أنه كل وجود لرواية بعنوان الرضاع لحمة كلحمة النسب ما موجودة. عبارة من الفقهاء قدس الله أسرارهم تشير إلى هاتين المعتبرتين، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. التعبير عنها عبر عنها بعض الفقهاء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم عبروا عنها بقوله عليه السلام الرضاع لحمة كلحمة النسب، كما في هامش البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، حتى كتب غير الفقهاء همات لجلال الدين السيوطي، وأصول الفقه للشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه جزء 28 أيضا عبر بهذا التعبير، أسس الحدود والتعزيرات المرزى التبليزي صفحة 102، الحدائق الناظرة جزء 23 442، المهذب البارع لابن فهد الحلي جزء 3 صفحة 236، أنوار الفقاهة للشيخ ناصر مكارم في عدة مواضع جزء 2 وجزء 1 وجزء 3، هامش التبصرة مال المتعلمين، جواهر الكلام جزء 29 صفحة 310، جزء 41 صفحة 313، كثير من الكتب الفقهية عبرون قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله عليه السلام، الحال أنه هذه عبارة من الفقهاء ليس لها وجود وليس لها أصل في كل كتب الحديث، بل أكو عندنا الولاء لحمة كلحمة الناس، ولاء وين والرضاع وين؟ لكن ما له ربط بهذا، فالرضاع لحمة كلحمة النسب عبارة من الفقهاء ليست رواية. السيد صاحب العروة لم يتعرض لمسائل النكاح إلا لمسائل الرضاع، فلذا إحنا إذا ريد نتعرض لها ماذا نجعل من المسائل متنا ثم نشرحه؟ بلا كلام، نرجع إلى رسالة السيد الخوئي رحمة الله عليه في منهاج الصالحين ونرى مسائلها، فنجعل مسائلها متنا ثم نشرح هذه المسائل. لكن قبل ما أن نتعرض إلى مسائل النكاح، فنظرة نلقي على الرضاع عند العرب قبل الإسلام. الدكتور جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام يقول للبن الأم شأن كبير عند العرب، وكذا الآن همات يقولون أن لبن الأم هو أفضل شيء للمولود، مو الرضاعة الذي هي الآن متعارفة، لبن يجيبوه يحلوه ما شابه ذلك ويطول الرضيع، ويقولون أن لبن الأم يقوي الطفل يفضي عليه المناعة وما شابه ذلك، بينما هذه ليست بشيء. فالأطباء الآن يؤكدون أيضا على رضاعة الأم. العرب قبل الإسلام أيضا كذلك يقول للبن شأن كبير عند العرب لما يتركه من أثر في طبيعة الولد، ولذلك كانوا يرون أن تكون الأم مرضعة الولد إلا إذا تعذر ذلك. بعض النساء حليب ما عندهن، بعض النساء من قدرن ما يستطيعن، ما عندهن لبن ما شابه ذلك، ذاك الوقت يطول الطفل إلى مرضعة أخرى ترضعه. هسا إذا الأم ما عندها لبن ماكو يطون، يطون يشوفون من هذا الحليب اللي يصور من الدكتور، يطون هذا الحليب المصنع. على كل يعطوه إلى مرضعة فترضعه، هذه هم قريبة من أهل المولود ومن المرضعات السليمات من المرض ومن ذوات العرق الطيب، ميت إلى كل مرضعة، إلى مرضعة التي أصلها كما يقول عرقها طيب، لأن اللبن دساس مثل العرق. اختاروا لنطفكم في أي مكان تضعوها، فإن العرق دساس، يعني راح يورثكم أولاد ربما تطلع على هذه التي ما اختاريتموها اختيارا حسنا، مثل المرأة الحسناء في منبت السوء. العرق دساس في النكاح، هنا في الرضاعة عندنا اللبن دساس، راح يخرج الولد على هذه المرضعة، يكسب طباعها من يكسب طباعه منها، لأن اللبن دساس يؤثر في شاربه. هذا تاريخ العرب قبل الإسلام مع الدكتور جواد علي. واهتم العرب باختيار المرضعات لما يكون لللبن من أثر في الرضيع، ولما يكون للمرضعة ولبنها من أثر فيه، كما اهتموا باختيار من يتأبط المولود ويحمله لتسليته وتهيئته تلهيته. حتى هذا ما تهتموا به، أنه من الذي يشيل يلعبه والنساء ما شابه ذلك إلهي، أيضا يكسب منه الطباع، لما يتركه ذلك من أثر في تربية الطفل الرضيع وخلقه. وإذا أرادوا مدح إنسان والثناء عليه ذكروا مرضعته وصفاء لبنه، هاي فلان أرضعته التي هي من بني فلان، حليمة السعدية أرضعته الذي هي من كذا وكذا، ذكروا مرضعته وصفاء لبنه الذي رضعه، فقالوا نعمة المرضعة أو نعمة المرضعة مرضعته. إذا أرادوا يذموه يقولون بئسة المرضعة مرضعته، هاي أفعال وصفاته نبع من سوء مرضعته، بئسة المرضعة مرضعته، وهي كناية عن أنها هي التي أرضعته، فخرج رضيعها على شاكلتها. وتعد الرضاعة بمنزلة الأخوة بين المتراضعين، بمنزلة الأخوة حتى عند العرب، جاء الإسلام أكد هذا. ويفتخر ويتعزز الواحد منهم بالآخر، يقول أنا رضيع فلان، يعني راضع وياه سوى من امرأة واحدة. إذا كان فلان من السادات رضيع فلان يفتخر بهذا، إذا كان من السادات والأشراف. والعرب تقول هذا رضيعك أي أخوك من الرضاعة، وتقول استرضع من بني فلان الذي هم أشراف وشجعان وما شابه ذلك، ويصير كأنه واحد من القوم الذين استرضع منهم، وتكون المراضع بمنزلة الأم للرضيع. حتى عندهم كانت بمنزلة الأم، الشارع مات الإجي نزل هذه المرضعة الذي أرضعت هذا الولد الرضاع المحدد، نزلتها منزلة الأم. الولادة نشوء من الأب والأم، حيمن الرجل وبويضة المرأة يخرج من عدهما، اثنين نشوء منهما. الرضاع هم نشوء من المرضعة ومن صاحبة اللبن، ولذا يشترط أن يكون الرضاع بنحو موجب لإنبات اللحم وشد العظم، هم وجود. ولذا الرضيع يكتسب من المرضعة. سيجينا فيما بعد الصفات الذي ينبغي أن تختار المرضعة فيها. الولد يشب عليها، هذه الرضاعة التي كانت عند العرب قبل الإسلام، استمرت هذه الرضاعة بعد الإسلام، ولكن اكتفى الشارع برضاع مو إلا سنتين أو أكثر وما شابه ذلك، برضاع، ذلك الرضاع الذي يؤثر في وجود الطفل، وجوده يعني بنحو ينبت اللحم ويشد العظم، تأثر في وجوده. إذا حقق الرضاع هذا الأثر، حينئذ يرتب الشارع ذلك التنزيل الذي يكون قبل الإسلام، تكون المرضعة أمه، تكون أولاد المرضعة إخوته، بنات المرضعة أخواته، صاحب اللبن أبوه، وهكذا. اكتفى الشارع المقدس في نشر التحريم بالرضاع بما أنبت اللحم وشد العظم، وبين الشارع أيضا أن مقدار ذلك يتحقق، احنا الملاك عندنا شنو، وكثير من الفقهاء أن ينبت اللحم ويشد العظم. هسه جاهو الذي ينبت العظم ويشد اللحم، إذا عدنا شك في أنه هذا نبت عظمه وشد لحمه من الرضاع أو لم ينبت لم يشد، ورد عندنا في الشارع المقدس تحديدات لذلك، إذا شكيت فخمسة عشر رضعة متوالية تنبت اللحم وتشد العظم، رضاع يوم وليلة تنبت العظم وتشد اللحم، وهكذا. إسا بعض أبناء العامة اكتفوا بخمس رضعات، بعضهم اكتفى بعشر رضعات، بعضهم اكتفى برضعة واحدة، بعضهم اكتفى بما يفطر الصائم ذرة من الرضاعة، ما علينا دول شو اختاروا، احنا ما علينا. الرضاع له تأثير في وجود المرتضع، كما أن النسب له تأثير في وجود المرتضع، يعني في وجوده في إيجاده وإخراجه إلى الخارج، بانعقاد نطفته من أبيه ومن أمه النسبيين، وانعقاد لحمه وإنبات عظمه من الرضاع الذي ارتضع به من لبن هذه التي فحلها فلان. اللبن لابد وأن يكون مستند إلى فحل، اللبن إذا ما مستند إلى فحل ما ينشر التحريم، فمن لبنها الناشئ من لبنه، يعني عن وطئ يكون متحقق من زوج هذه المرضعة للمرضعة، وأما إذا لم يكن عن وطئ، لم يكن عن زوجين، فهذا الرضاع لا يكون مؤثرا. لذا هذا الرضاع الذي له الأثار الوارد في الروايات المعتبرة الذي لأجلها اشترط الفقهاء قدس الله أسرارهم تبعا لأئمتهم عليه السلام أن يكون الرضاع بنحو يوجب أن ينبت عليه أو من أجله اللحم ويشد العظم، والذي هو معنى تأثير الرضاع في وجود الرضيع، والتأثير بالرضاعة الذي احنا اجانا من الشارع ونزل لنا الرضاع منزلة النسب، شنو قال؟ الرضاع لحمك لحمة النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الرضاع لحمك لحمة النسب، هذه مأخوذة من هاتين الروايتين، مو رواية، الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. رضاع، كلمة رضاع لها مدلول، ما قال الشارع يحرم من اللبن ما يحرم من النسب ما يحرم من اللبن، أو يحرم من اللبن ما يحرم من النسب، من الرضاع، مو فقط همات يشربوا اللبن بالممية، لا، لابد أن يكون بالرضاع من أمه، ما يحرم من اللبن، ما يحرم من النسب، لا، يحرم من الرضاع. الرضاع هو التقام ثدي المرضعة بفم الصبي، هذا. في السنتين الأولتين من حياة الصبي ملبة الرضاع الذي يكون في السنتين، الرضاع الذي يكون فيه التقام للصبي ملبة. فالغذاء الآن أكو أشياء تقوم مقام اللبن، يطوها للطفل غذاء يعبرون عنه، لا يؤثر حتى لو كان الغذاء هو اللبن من دون رضاعة. الرضاع هذا الذي ورد عندنا، غير الرضاع. اللبن جيب لنا دليل على أنه ينزل منزلة النسب. اللطيف أنه تعج بعض الأحيان الكلمات التي يستهزأ بها أصلا بالإسلام، روايات الواردة عن عائشة أنه تقول لابنة أختها ارضعيه، هذا الرجال أنا أريد أشوف ارضعيه حتى يحرم علي، حتى يكون يدخل علي من دون حجاب، رجال ارضعي، ارضاعة الكبير. فيجون يهجمون، شنو رضاعة الكبير؟ شلون الكبير يجي يرضع من هاي المرأة اللي عمرها 17 20 25 سنة ويصير حرام؟ هسه العجيب مو هذا، العجيب انه بعض ابناء العم يجاوب يقول انتم ما تفتهمون، مو الرضاعة المراد الامتصاص من الثدي، شنو ترضع بالقلاص ويشربه كبير. الرواية صحيحة، يقول وجدت في الصحيحين على شرط الشيخ، شلون نقول لا؟ فلو فرضنا وجدت الرواية تنتهك حرمة الرسول، هم تقولون موجودة بالصحيحين؟ الرواية هاي وردت عن عائشة تجينا مفصلة. ايش مسخرون بالاحكام، خلوا الفضيحة وبعدين هماتن هذول هم يجاوبون، شو يقولون؟ انتم ما تفتهمون، ليس المراد الاطلاع الامتصاص الكبير من ثدي المرأة، شنو ترضع بالقلاص وشربه. هم انتم نفسكم تقولون بان الرضاع يعتبر فيه ان يكون في السنتين من عمر الصبي، شلون هذا الكبير ما يخالف يشرب الحليب او يصير حرام محرم على المرأة؟ شلون الغريب هذا انه هذه الرواية الان تدخل على مواضع التواصل مالهم رضاع الكبير اكتب، شو يقول لك؟ ايه هذول ما يفتهمون لي يحملون على الاسلام، شنو مراد ارضاع؟ يعني الحلب بآنية ثم يشربه. ليش تقولون هالشكل؟ هاي الرواية وردت في الصحيحين على شرط الشيخ، صحيحة هاي معظم. على كل إذا تحقق هذا الرضاع من الصبي الذي عمره دون السنتين، الرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم والذي يكون بالامتصاص والتقام فم الصبي ثدي المرضع، هذا بشروطه 15 رضعة، بعضهم يقول 10 رضعات، بعضهم يقول رضع اليوم وليلة، بعضهم يقولون ما شد الملاك فيه، ما شد العظم أنبت اللحم. إذا تحقق أصبحت هذه المرضعة أما للرضيع، أصبح صاحب اللبن أب للرضيع، أصبحت أخوات بنات المرضعة أخوات له، ليس له أن يتزوجهن. وإذا كان الرضيع أنثى يحرم عليه بنات المرضعة الزواج بهن، وهكذا آباء صاحب اللبن بحكم آبائه، أمهات صاحب اللبن بحكم أمهاته، وهكذا أخوات صاحب اللبن كلهم. هاي الشجرة تحرم على هذا الرضيع، شجرة المرضعة وصاحب اللبن فقط. نتيجة التأثير الواقعي إنما هو للرضاعة في وجود الرضيع وتكييف بنيته الروحية والجسدية، وهو الذي كشف الشارع. ما ندري لولا الشارع يجي يقول كان شنو، كان احكمنا بأنه المرضع مثل بقية النساء، لكن الشارع اجى كشف عن هذا الذي هو كون الرضاع. لحمك لحمة النسب، وسر من أسرار التكوين ليس له أن يتزوج بهذه المرضعة، ليس له أن يتزوج من بناتها، ليس لصاحب اللبن أن يتزوج من هذه المرضعة، وهكذا. هسه هذا الرضاع ياهو ذلك الذي يكون محققا لإنبات اللحم وشد العظم. هسه أكوش بعض الذي أصلا مو شغلهم هذا، اجوا يأتي تكملته غدا الوقت انتهى، قالوا بما أن الرضيع عايش ويا بنات المرضعة ويا المرضعة ويا أبوه يصير مثل ابنهم، مو أنه التأثير للرضاع. قالوا لهم اجوا قوموا تفلسفون. يأتي للكلام تتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.